أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قال الكاتب. كان الخطاب الإسلامي المحلي قويا وقويا للغاية، كان يتحدر من مكان عال كأنما يمسك بسلطة قوية، كان يطرح آراءه ولا يجد من المثقفين المعتبرين من يرفع صوتا بالمخالفة. فجأة طرأ تغير ما على هذا الخطاب، فصار يشكو من الإقصاء، وصار يطرح نفسه بوصفه مظلوما يبحث في هذه الدنيا العابرة عن نصير. من أبرز سياقات الشكوى في هذا الخطاب الشكوى من الصحافة المحلية برؤساء تحريرها ومحرريها وكتابها، فهم أو بعضهم من وجهة نظر الخطاب الإسلامي لا يحترمون العلماء ولا الدعاة، ولا يلتزمون بثوابت الدين الحنيف، ولا يقفون عند المبادئ والأسس التي نهضت عليها هذه البلاد. وهم أو بعضهم من وجهة نظر هذا الخطاب طابور خامس يسعى إلى زعزعة استقرار هذا البلد ويحاول أن يغرب أهله، هكذا يقولون. في هذه الحلقة أضيف الدكتور محسن العواجي الناشط السياسي المعروف لمناقشة هذه القضية أو جزء من تفاصيلها. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
في وقت التفت فيه الناس إلى الصحافة والصحافة الجديدة لكشف وجوه الفساد ودفع عجلة التنمية، توجه بعض رموز الاتجاه الإسلامي إلى محاربتها ووصف كتابها والقائمين عليها بالنفاق. وفي هذا السياق عبر بعضهم ضمناً عن اختلاف الإعلام من فئة قليلة لا تمثل ثقافة المجتمع مارست عمليات إقصاء الإسلاميين الذين هم أكثر قربا إلى المجتمع وأكثر التصاقا بولاة الأمر على حد وصفهم.
هناك فئة قليلة تمكنت من الإعلام، وإن جاز لي أن أسميها الإباكة المحلي، أنا ما عندي مانع أسميها الإباكة المحلي، لأنها تؤثر من خلال الإعلام، وهم قلة. لو ترك المجال الإعلامي لكل حرية لما بقوا في الإعلام لحظة، لكننا نحرم ونقصى، ونحن أهل البلد ونحن أهل البيت، يعني كما يقول المثل الشعبي: الدار دار أبونا والقوم طردونا.
أخذ الموضوع مسارا خطيرا، حيث توجه بعضهم إلى التحريض على الكتاب والتشكيك في وطنيتهم وصدق ولائهم لهذا البلد وولاة أمره، وأخذت لغة الخطاب تمارس التعبئة ضدهم من فوق منابر الجمعة.
أين هؤلاء الكتاب الذين يتغنون بالوطن؟ أين أنتم في الأزمات؟ أين هؤلاء الكتاب لما وقع ما وقع من حرب المملكة مع الحوثيين؟ أين هم؟ ذهبت وذهب غيري إلى ساحة القتال ولم نرى والله إلا المشايخ والمطاوع الذين هم يتكلمون عليهم. أين هم في هموم الأمة؟ لا تراهم عندما تقع الأزمات إلا في شوارع لندن وفي باريس. يحرص على أن يكثر أرصدته، أن يقيم علاقات خارجية، أن يحضر الحفلات في السفارات التي يدعى إليها، والله أعلم ماذا يقع عندما يحضرها الحفلات. أين كتاباتكم عن هموم الوطن إذا كنتم صادقين فعلا في أنكم تدافعون عن الوطن؟ هذا أكبر رد على أمثال هؤلاء العفن الذين ابتلينا بهم في جرائدنا.
بعد هذه الهجمة الكبيرة انصرف كثير من الكتاب إلى الدفاع عن أنفسهم وعن انتمائهم الديني والوطني، بينما انصرف المتابعون إلى ما هو أكبر، إلى السؤال عن المخرج من حالة المواجهة التي تعيشها النخبة في بلادنا إلى حالة من التصالح يبدو فيها الوطن أكثر تماسكا من الداخل.
أهلا وسهلا بك دكتور محسن، شكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
الله يحييك.
أستاذ الكريم، هذا الملف طبعا أكبر من وقت البرنامج كما تعلم، وله تفاصيل متشتتة ولن نستطيع أن نحيط بها في ساعة، لكن دعنا ننتقل من محور إلى آخر بخطى متسارعة. قبل أن أسأل عن واقع الصحافة في المملكة العربية السعودية، وقبل أن أسأل عن موقفكم أنتم الإسلاميون منها، دعني أسأل عن الخطاب الإسلامي نفسه. كان قبل عقدين من الزمن خطابا قويا ينتزع حقه انتزاعا، هذا إذا كان له حق في ذمة الآخرين. تحول في الألفية الثالثة إلى خطاب يكثر البكاء والنحيب والضجيج والعويل. ما الذي تغير في واقعنا ليتغير الخطاب الإسلامي بهذه الصورة المفجعة لبعض الراصدين؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من وجهة نظري أن العراق الثقافي مرتبط أيضا بالمناخ السياسي، وكما قيل يعني دول العالم الثالث عادة ما يكون فيها وزارة إعلام، بينما وزارة الإعلام لتختفي في دول العالم المتقدم. فما عمرنا سمعنا مثلا بوزير إعلام أمريكي ولا وزير إعلام بريطاني ولا وزير إعلام فرنسي. لماذا؟ لأن وزير الإعلام دوره الرئيسي هو الشرطي أو قائد الشرطة الإعلامية التي تقوم ب يعني كبت الرأي المخالف للتوجه السياسي، وهذا أمر معلوم، يعني أنا ما جبت جديد حتى أقول.
طيب،
لكن هذا ما أركز عليه كثيرا الآن، لأني لا أعول يعني على مواقف سلبية مثلا لوزارة الإعلام كوزير مثلا، بدليل أنه أيام المرحوم الشيخ محمد دكتور محمد عبد اليماني مثلا كانت الوزارة أشبه ما تكون ب يعني ما أحد اشتكى منها، يعني ما أحد اشتكى منها لا من الدعاة ولا الإسلاميين. وأيضا في عصر الوزير الحالي، وأنا تعرف أنه ليس من منهج المجاملة لأحد، لكن الوزير الحالي يبدو بحكم خبرته الدبلوماسية وخبرته يعني له نفس يختلف تماما عن ما كان بينهما من وزراء إعلام سابقين بالجملة، ولا أستثني أحدا منهم. فلذلك سأنتقل إلى الفريق المطبق الذي يطبق هذه السياسة، وهم رؤساء التحرير ومن في حكمهم.
طيب،
لأن هؤلاء هم الذين فعلا أصبحوا يمارسون الإقصائية بأبشع صورها وأنواعها، بل إن أبرز مثلا ثلاث جرائد سعودية يقبع على عرشها ثلاثة من الذين يبدو أن عندهم مفهوم رئاسة التحرير تنتهي بالتملك.
طيب، احنا وصلين إلى نقطة الإقصاء ورئاسة التحرير. سؤالي، هل تغير شيء في الواقع بغض النظر عن وزارة الإعلام والإسلاميين؟
أكون صريح وأنتقد التيار الإسلامي هنا، لأني رايح أنتقد التيار الآخر بعده. التيار الإسلامي لم يكن يعني في أبجدياته أن يتعايش مع الرأي المخالف فيما مضى.
جميل، هذه النقطة الأولى.
فلما
انفتح الباب
ولم يكن لدى الإسلاميين تلك الأجواء، وأراد أن يدخل ويدرب، بدأت الإرهاصات تظهر، وهذا شيء طبيعي، وهذا عموما أنا أعتبره شيء إيجابي.
يعني أنت
لكن لما بدأ الإسلاميون يحاولون أن يبحثوا عن منابر صحفية، فوجئوا بأن الأبواب موصدة أمامهم.
جميل، يعني أنت تؤمن بالمقولة اللي في دراسة الخطاب، أنه الخطاب ظل لمنشئ الخطاب. هذه المظلومية التي تظهر في الخطاب الإسلامي ناتجة عن موقف نفسي بسبب افتقادهم الحصانة التي كانوا يتمتعون بها.
بارك الله فيك. أنا من وجهة نظري أن الحراك الثقافي هو مفتوح للكل.
جميل.
ويجب على كل من لديه فكرة أن يناضل لتسويقها.
جميل.
في السوق الإعلامية. فإذا فشل في تسويقها أو نجح الآخر في تسويق الرأي المخالف له، فلا يلومن إلا نفسه، هذا أمر. لكن أيضا قاطعتني قبل قليل لما قلت لك أن ثلاث صحف رئيسية، وهي الرياض والجزيرة وعكاظ، تربع على عرشها ثلاثة من الزملاء الذين أحدهم مثلا وهو الأستاذ تركي الشديري مثلا، يعني بقي فيها مدة تقارب المدة اللي بقي فيها معمر القذافي في ليبيا مثلا على سبيل المثال. طبعا أيضا الزميل خالد المالك أيضا على جريدة الجزيرة منذ أن ولدنا وعرفنا العلم، وهو اثنين رؤساء تحرير.
أيضا لها علاقة
الدكتور هاشم عبدو هاشم مثلا،
لها علاقة الدكتور،
لم يتركها بعد 27 سنة. جميل. إلا بعد أن أقيل منها. هذه الأمور
مش علاقة هذه، لأنه حتى الكتاب لدينا يمضون سنوات طويلة في الكتابة.
يا أخي، لو تبوأ رئاسة تحرير جريدة الرياض أينشتاين لما استطاع أن يديرها أكثر من 10 سنوات بحد أقصى. إنسان له طاقة يا أخي. الأمريكان عندهم نظام، والفرنسيين عندهم نظام في رئاسة الدولة كلها.
لكن بس أنا أشعر دكتور محسن، ولك حرية الإجابة، خرجنا من سياق الحديث عن العلاقة بين الإسلاميين.
أنا بجي للنقطة المهمة. أنا لما أقول أنا ليس عندي موقف شخصي من هؤلاء الزملاء أبدا، لكن هؤلاء يمارسون الإقصائية الملكية
الثلاثة فقط.
هؤلاء النموذج، والحق بهم جريدة الوطن مثلا، شوف بقية الجرائد فيها يعني إلى حد ما لكن ليست بدرجة الإقصائية.
عفوا عكاظ والجزيرة والرياض.
عكاظ والجزيرة والرياض والوطن.
أضفت واحدة الآن صارنا أربعة. نعم. الوطن أي
نعم هذه طيب. يعني أعطيك مثال بسيط.
تمارس الإقصاء
يمارسون الإقصائية يمارسون التنسيق الجماعي لاستهداف شخصية مثلا دينية معينة.
جميل.
مثلا الشيخ الدكتور صالح الفوزان مثلا عضو هيئة كبار العلماء معين بالهيئة من قبل ولي الأمر مثلا لمجرد أن أحد الصحف هذه نشرت سطر واحد عن الشيخ صالح الفوزان يقال رئيس التحرير. لماذا؟ لأن وزير الإعلام السابق كان لا يريد أن ينشر أي شيء مضاد للرأي اللي كان طرح طيب. عن المطاف
أنا مثلاً. أنا سأطلب منك إذنا بالمقاطعة دكتور محسن خلنا نفصل حتى ننتهي لأن تعرف الوقت سيمضي بنا.
أنا معك
في إيه لا لنا الآن مساران مسار نعم. الإقصاء ومسار نقد المؤسسات الشرعية
ليس
سنأتي إليه في نص الحلقة
بالعكس
خلنا في الإقصاء خلنا في الإقصاء
نعم في الإقصاء
إيه أنت شرت للرياض والجزيرة عكاظ والوطن بوصفها صحفا سياستها الإقصاء.
لا يوجد أي كاتب إسلامي
طيب.
يحمل رأي مخالف لتوجه هذه الصحف ويكتب فيها. فيه إخوان زملاء لنا يكتبون لكن هؤلاء في الظل يعني معروف الشيخ سلمان
طيب خذ خذ خذ
قامة معروفة
ممتاز هذا مثال
الشيخ سلمان العودة في الجزيرة
ثم في عكاظ
نعم. لكن هذه الجريدة الجزيرة وعكاظ والرياض ماذا كانت تكتب عن الشيخ سلمان العودة حينما لم يكن في توجه معين فسروه هم بأنه هذا التوجه المسالم والمحايد بدليل أن غيره لا يمكن أن يكتب.
يعني تغير الشيخ سلمان إيجابي ولا الشيخ سلمان كان التغير الإيجابي الشيخ سلمان ولا
الشيخ سلمان تكلم عن نفسه وقال أنه أن هذا التغير إنما أتغير لما أراه صح وهذا طيب. طبعاً دأب أي إنسان
رأيهم.
فهم رأوا أن هذا التوجه اللي سلكه الشيخ سلمان في موضوع الانفتاح على الآخر ومحاكاة شريحة كبرى من الناس أن هذا لا يتعارض مع ما عندهم وأمنوا أنه لا يمكن أن يقول عنهم ما يقول غيره وبالتالي أتيح له فرصة. لكن لو أن الشيخ سلمان العودة مثلاً قال كلاماً آخر لحيل بينه وبين ذلك
طيب.
وأنا أعلم زملاء كثير لا يسمح لهم بالرد يتقص الشيخ الدكتور النجيمي مثلاً
هذا ما خلى ولا صحيفة ما نشر فيها كان ضيفا لي
طيب ونشر نشر
في جميع الصحف السعودية والخليجية والعربية وباللغات شتى
أنا أتكلم عن الصحف الثلاثة الأربعة
الأربعة نعم في الوطن نشر ولا في صفحة نقاشات أيوة في عكاظ في الجزيرة في الرياض
متى
إلى وقت قريب وكان النقاش محتدا وفي يا أخي كان يصف بعض الكتاب في الصحيفة نفسها بأنهم حشاشون ونشرته طبعاً الصحيفة
أنا آتي الآن لقضيه لحظة
لا بس أنا سأضرب لأنك أنت تشير إلى الإقصاء أن نعم. ودنا نمشي بقضية منهجية يعني بطريقة منهجية
طبعاً.
الإقصاء في الصحف لا يوجد كاتب إسلامي ثم استدركت وقلت لا يوجد كاتب إسلامي ينشر ما يخالف هذه الصحيفة
أنا قلت لا يوجد كاتب إسلامي يحمل وجهة نظر لا طبعا في كتاب إخوان بالمناسبة ترى جميع اللي يكتب في الصحف أنا وجهة نظري أنهم إسلاميون حتى رئيس التحرير إسلامي أنا ما أعتبره حتى هو أعتبره إسلامي كمسلم يعني يغار على بلده
لا مسلم غير إسلامي
لكن لما أقول إسلامي بالمصطلح
يعني.
المتعارف عليه أي هو الذي يحمل وجهة نظر أحيانا تتخالف مع اتجاه الرسمي للدولة حتى وهذا ليس عيبا هذا تنوع إيجابي يعتبر لا يمكن لا يسمح له إطلاقا. أنا شخصيا كنت أريد أن أكتب مقال يوم من الأيام في جريدة الرياض
أيه.
فلم يسمع الأستاذ تركي السديري مع تقديري واحترامي له لم يعرها اهتماما فاضطررت أن آتي بالمقال عن طريق إمارة الرياض فنشر على سبيل المثال هذا أمر. الأمر الآخر الآن حينما اعترض على وجود رؤساء التحرير هذه المدة أنا قلت لك ليس بيني وبينهم إلا الاحترام
طيب.
كلهم كل من ذكرت لكن عجزت أو عقمت أرحام أمهات السعوديين من أن تنجب شباب يتبنون قضايا الشباب والشابات في هذا العصر. يا أخي لا يمكن بأي حال الأساتذة هؤلاء يعني كم من ملوك المملكة العربية السعودية جاءوا وذهبوا إلى ربهم وهؤلاء باقون
يا شيخ محسن طيب أنت
أنا أقول
أنت تقبل الرأي
الإعلام يجب أن يكون حيا ويجب أن يكون مواكبا أما أن يكون الإعلام مجمدا بهذا الشكل إحنا نقبل به
هذا مطلب الجميع لكن أنا بودي أن ننقذ الحلقة من الأشخاص حتى لا توصف بأنها شخص
أنا أريد أن يردون علينا هم يتكلمون معنا أنا سعدت لما قلت لي أن الأستاذ تركي ستيري موجود كنت سأطرح معه قصص أخرى أيضا إقصائية وحقائق كنت أريد أن أؤكدها واليوم فيها
اعتذر
هذا لا يفصل ودي قضية بيني وبينه
لا بأس دكتور سيكون ضيفا علي إن شاء الله في هذا الحلقة سأطرح عليه ما
وإن شاء الله أني داخل معكم بها
وأسعد بذلك سيد الكريم نعود إلى الإقصاء لأن لم نحسم القضية. أنا أنظر إلى قائمة الكتاب كما قلت وأنا وافق تماما بأنهم إسلاميون يعني يحملون الفكر الإسلامي ويعبرون عنه. هناك مثلا خذ على سبيل المثال ذكرت الشيخ سلمان في الجزيرة وعكاظ وشير إلى عايض القرني في الشرق الأوسط مع الاحتفاظ بالألقاب، حمد الماجد في عدد من الصحف، الدكتور بدر العامر كاتب في الوطن، الشويعر والهويمل في الجزيرة.
أنت الآن في المقدمة جبت الشيخ محمد العريفي والشيخ سعد البريك، ويمكن يشاركنا أيضا برأيه.
هل هؤلاء سعد البريك نشر مقالات عن العلمانية في عدد من الصحف السعودية ورد عليه ورد عليه؟
إحنا ما نقول، إحنا نقول الرأي ورأي الآخر. جزاك الله خير. مع أني أختلف مع الشيخ مع العريفي وأتفق معه في أشياء، وأختلف مع
تقصد في الخطبة التي
لماذا لم، هل متاح له الفرصة أن يكتب كما يكتب مثلا فلان وفلان من الصحفيين اللي تعرف أسماءهم أنت وأعرف أسماءهم؟ هل ممكن أني أنا بكرة غدا أكتب مقال أنتقد فيه، أنتقد فيه وضع من الأوضاع اللي تتعارض مع توجه الصحيفة نفسها؟ مستحيل يا أخي، خلينا صريحين، الشفافية الآن صارت في السياسة، ألا نجعلها في الصحافة؟
لا لا، في الصحافة السعودية أنا أقول لك مسموح الرأي الآخر أن يطرح،
وهل أنا أقول لك غير مسموح الرأي الآخر إلا أن يكون منسجماً، منسجماً إما مع توجه الصحيفة أو مع التوجه العام للدولة. سأعطيك
أمثلة. المهم في طريقة الطرح، في الوسيلة التي ينتهجها، الوسيلة الأسلوبية التي يركبها الكاتب ليعبر عن رأيه. سيد الكريم، لما كتب مجموعة من الكتاب عن يوسف الأحمد، وقيل ما قيل عن أنها هجمة منظمة على الدكتور يوسف الأحمد، كتب خالد السليمان في عكاظ ينتقد هذه الهجمة ويصفها بالمنظمة وأنها هجمة لا تليق وأنها ليست مهنية.
بعد متى؟ في بعد أن آتت أكلها.
لا لا لا، في الوقت نفسه، في وقت الهجمة. كذلك محمد الحيدب وما زال كتابا في الصحف.
نعرف بعضنا. طيب، العملية تبدأ كالآتي: هجمة منظمة على فلان، وبعد أن ينتهي يخرج واحد منهم يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. لماذا؟ بعد أن شوهت السمعة وانتهت. أعطيك مثال آخر، شفت الهجمات التي تحدث على هيئات الأمر والمعروف من على المنكر، وبالذات
هذه في المحور الثاني من حلقة جيدة.
طيب، أبفتح لك الهجمات التي تحصل على الشيخ سعد الشثري مثلا
بشكل عام،
سميته الآن.
لا لا لا، ما في شيء. أقصد
بشكل عام، حينما يستهدفون شخص ثم تبدأ تتلقفه الأقلام بالتنسيق الغريب بين الأفراد، وترى أنا أجالس الإخوة وأناقشهم ورؤساء تحرير زملاء لي وأقدرهم يقدرون واختلف معهم وأسمع منهم الكلام هذا، أنا ما أجيب هذا من عندي. شفت، حينما يكون هذا التنسيق، أتمنى أن يكتبون عن قضايا الأمة التي تحتاج إلى تنسيق. هل يوم من الأيام قرأنا مقالا يتحدث عن قضايا السجناء مثلا، الذي هو قضية أساسية في المجتمع السعودي؟ هل تجرأ أحد من هؤلاء الذين يكتبون عن هيئة كبار العلماء أن يكتب يوم من الأيام عن تجاوزات مثلا المديرية العامة للمباحث في اعتقال الناس؟ طيب، مثلا لا يمكن. طيب، أنا أقول لك
لا بأس.
أنا أخي ترى احنا أبناء البلد ونعرف البلد. طيب، والنقد هذا ليس عيبا، لكن عشان تعرف أن الناس هاي تكيلين مكيالين، وأن هذه الصحافة لا تمثل التوجهات الشعبية للمجتمع السعودي. وأضرب لك مثال آخر، الكاتبة نور السعد
حينما كانت في الرياض،
كانت في الرياض ومورس عليها من قبل رئيس التحرير شخصيا إقصائية غريبة، لجأت بعدها إلى الأمير نايف بن عبد العزيز لكي يمكنها، فمكنها بعد أن طردها اللي هو تركي سديري من الكتابة.
طيب
دكتور محمد الحضيف،
جايينك بالأمثلة هذه يا دكتور
باشطح إلى آخره. هذول اللي عن يطردونهم طرد كذا، طرد يعني كأنهم موظفين عندهم يا أخي.
أنا لا أقف في وجه كلامك ولا أريد أن أقاطعك، أعرف أن الأفكار لا تصل إلا بنهايتها، لكن أنا قسمت الحلقة قسمين. القسم الأول، هل هناك إقصاء فعلي؟ وبعدين
وأنا أتكلم عن الإقصاء الآن قدامك
دكتور.
أنا ذكرت أسماء يا أخي.
شكرا لك، لكن ليس هناك إقصاء، بدليل وجود أسماء كبيرة من رموز أنا ما أتكلم عن الإسلام العادي اللي يتواكب مع الطرح الإسلامي ويتواءم معه، أنا أتكلم عن رموز الشيخ سلمان، الشيخ عايض، فلان. خذني بهدوء، خذني بهدوء، سأكمل السؤال. هناك أيضا من أعضاء هيئة كبار العلماء من كتب واستكتب أيضا وانتقد بعض الكتاب في الصحف. إذا أمنا بوجود هؤلاء، أنت أمام أمرين: إما أن تقر وتقنعني بأن هؤلاء ليسوا إسلاميين وبالتالي لا يحق لي أن أستشهد بهم، وإما أن تقول القضية قضية أفرادية، أنه الدكتور محسن العواجي والدكتور العريفي والدكتور محمد الجيمي ما كتب لهم، أجل تراه إقصائي.
لا لا، جميل، لا كلامك جميل.
فقط
وسؤال منطقي،
نشتغل على هذه وسننتقل بعدين للنقد.
إذا كانت جريدة الرياض أو عكاظ أو الجزيرة أو الوطن ملك خاص لرئيس التحرير، فمن حقه فعلا أن يمنعنا من دخول بيته أو ملكه. لكن إذا كانت هذه المنابر منابر عامة مفتوحة للجميع، خاصة بوجهات النظر، ويقال لنا بين الحين والآخر أطرح وجهة النظر مخالف وأنها منبر شامل وأنها كذا، فالمفترض أن يسمع للجميع وأن تتاح فرصة للجميع حتى وإن خالف. نحن نقول أنا الآن أقول الله حيي أي واحد منهم، أنا الآن ما بيني بينهم حواجز، أنا أقول الله حييه، إذا هو يرى أننا مثلا استحوذنا بالمساجد عليه فليأتي يا أخي يدخل المسجد يخطب، ما حد رده يعني. إحنا الآن ردنا على المسجد.
هذا الكلام دكتور محسن صراحة مخالف تماما للواقع.
لا لا تعال
شلون يدخل يخطب أي جامع
الله يحيي. طيب إذا هو
ما في صفات واشتراكات،
إذا هو وضع نفسه في صفات معينة لا يقبلها الناس أن يكون في الجامع، هذا مو ذنبي.
كذلك بعض المشايخ أستاذي العزيز. أيوة. يعني أنا سأحاكم من وجهة
أنا
نظر،
أنا أقولك مفتوح المسجد ومفتوح الإعلام ومفتوح الإدارات الحكومية للجميع، ليس كذلك؟
أنا أقول لك
هل هي لأحد دون أحد؟ أنا أقول المسجد
هناك اشتراكات
وسمات. أنا أمشي معك مسافة أطول وأقول منبر الجامع متاح لأي مسلم يصعد ويقول الحق، ما فيه شيء ولا عندي في هذا أي تحفظ. إذا كان هو صنف نفسه وأبعد نفسه وجعل نفسه أنه غير مهيئ،
لا هناك
هذا راجع له يا أخي.
طيب هناك سمات واشتراطات في الخطيب، وهذه ترى من العمل المؤسساتي اللي تطالب فيه يعني. طيب مو بعيد إذا قلنا كل واحد بيقول خطبه وكل واحد يكتب،
وأنا أقول
كل واحد
في سمات ومواصفات الكاتب. الكاتب أيضا
خلنا عن
عفوا هذه الصفات والمواصفات.
طيب
أنسجها أنا من عندي نفسي حتى أكون دكتاتور وأقول ما أريكم إلا ما أرى.
تابعت التقرير قبل قليل.
أيوة
كلام الشيخ محمد العريفي لو حولناه إلى مقالة تنشرها وأنت رئيس تحرير؟
إذا كان الطرف الآخر،
إذا بدينا بالاشتراطات،
لا 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 طبعاً. أي. الطرف الآخر يقول أسوأ من هذا في محمد العريفي، يقول أسوأ من ويكتب أسوأ من هذا، وكتب عني أنا أسوأ ومسامحهم، بس ما أنا بنتصب نفسي لا، كتب أسوأ، كتب عن الشيخ محمد العريفي أسوأ مما تتصور،
ردة فعل،
وكتب في مناسبات أخرى عن غيره أسوأ مما تتصور، وما طالما أني أسمع هذاك وتحلو فرصة من باب العدل أسمح. طيب. لهذا
حلو.
وتحلو فرصة.
خلنا نأخذ تجربة الآن معي في الهاتف الآن الأستاذ بدر العامر، هو طبعا من الإسلاميين وكاتب في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا بك أستاذ بدر.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
مرحبا. طبعا معي الدكتور محسن عواجي، أظنك تابعت الحلقة من
بداية. حياك الله. والله للأسف أنا في مناسبة ما استطعت أتابع والله.
طيب لا بأس، نسعد بك. أستاذ بدر أنت كاتب في صحيفة الوطن.
نعم.
مثلت بك لأرد على ضيفي الذي قال أن هناك إقصاء تاما في الصحف السعودية، وأشار إلى صحيفة الوطن وأنت أحد كتابها وربما مارست الكتابة في عدد من الصحف. أولا السؤال الأول، هل هناك إقصاء فعلي للإسلاميين؟ هل عانيت من اشتراطات، عقبات، حواجز رمل، نقاط تفتيش واجهتها أثناء الكتابة؟
والله يا أخي كريم، أنا يعني جريدة الوطن تقريبا هي كانت المحطة الأولى لي بالنسبة للكتابة الصحفية المنتظمة، ويعني الآن تقريبا كتبت أكثر من 35 أسبوع فيها منتظمة. ما أذكر أنهم يعني حقيقة تعرضوا إلى شيء مما كتبت بالتغيير والشطب والإحالة. ولم أرى فيها يعني أنا أتكلم عن تجربة خاصة يعني.
أي.
لم أرى فيهم يعني اعتراض حتى على ما كتبت يعني في مجمل يعني الأسابيع الماضية.
وكنت تكتب عن رؤية إسلامية، يعني الرؤية الإسلامية كانت متجلية في الخطاب أستاذ بدر؟
والله هي الإشكالية في تعريف الرؤية الإسلامية، يعني بعض الناس يظن أن الرؤية الإسلامية هي أن تحشو المقال بالآيات الشرعية والنصوص.
نعم.
كذا. أنا أتوقع أن الرؤية الإسلامية أشمل من ذلك. معالجة المشكلات في الخطاب هي داخلة ضمن الرؤية الإسلامية. الحديث حول المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي كذلك داخلة في إطار الرؤية الإسلامية. كل فكرة عقلية صحيحة هي موافقة للشرع من باب موافقة
الصريح
المنقول.
أقصد أستاذ بدر في الخطاب كنت تجعل مصادر الإسلام بؤرة لإنتاج الرؤية؟
لا شك احنا كلنا يعني أنا أتوقع أنه حتى لا نستطيع يعني، هو الإشكالية تكمن في تشطير الناس إلى إسلاميين وليبراليين ثم التخندق حول هذه المسميات. ومن ثم رمي الناس بهذه الأوصاف هو الذي يعني يوسع الهوى أكثر. أنا أذكر أحد المشايخ الفضلاء لما تكلم عن قضية أن الوطن تقصي الإسلاميين، ضرب في المذيع ضرب بمثل يعني، وقال إن فلان يكتب في جريدة الوطن.
أي.
فأراد الشيخ أن يسلم من هذا التناقض على حسابي، فقال إنه يداهن الليبراليين. في المصادفة أن ذلك الأسبوع الذي تكلم فيه الشيخ كنت يعني قد كتبت مقال في جريدة الوطن اسمه سجال الليبراليين، وممكن يرجع للأرشيف، وتكلمت عن الليبرالية ونقضت من قواعدها الفلسفية ونشر المقال في ذلك الوقت.
طيب.
عن المسلمية وبعده الحضاري، تكلمت عن قضية الإلحاد وانتشاره بين الشباب.
جميل.
مسائل كثيرة راح تدخل في عمق يعني الخطاب الشرعي.
طيب. أستاذ بدر.
نعم.
لو كنت رئيسا للتحرير وتقدم إليك مجموعة من الإسلاميين المعروفين الذين أبدعوا في مجال الخطابة، هل ستفتح المجال لكل ما يكتبون أم سيكون لديك تحفظ ما؟
والله أنا أظن أن جزءا كبيرا من الذي يخلق الإشكال في كتابة بعض إخواننا الدعاة، وأنا أتحفظ حقيقة على لفظ الإسلاميين،
أي لا بأس، قضية يعني المصطلحات تطول لو دخلنا فيها.
إيه نعم، لا نريد أن ندخل مصطلحات، لكن اللي أقصده أنا أن القضية أحيانا تتعلق بأسلوب الخطاب أكثر من قضية فحوى. يعني أحيانا أسلوب الخطاب التخندق، دائما يظن الإخوان من الدعاة، بعض الدعاة، أن مواجهة الليبرالية أو مواجهة العلمانية أو مواجهة الأفكار تجعل الإنسان معارض على طول الخط، أو متشنج كذلك في ألفاظه على طول الخط، أو مسف ببعض العبارات. أنا حتى لو كنت يعني رئيس صحيفة ممكن أني أتحفظ على كل من يسيء في الخطاب، سواء كان ليبراليا أو إسلاميا أو غير ذلك. يعني التحفظ هذا حقيقة شيء طبيعي في كل يعني الوسائل الإعلامية، هذه هي وسائل المفترض أن تكون محايدة، من خلالها يستطيع الإنسان أن يطرح وجهة نظره.
يعني الكلام عن الجميع تقصد، عن الاتجاهين هناك نوع من تجاوزات الأساليب المهنية في المشاركة الصحفية.
يعني إحالة المشهد كله إلى صراع اثنين بين تيارات، بحيث أن هذا الصراع هو شرط الوجود، بحيث أنه لو انتهت قضية الليبرالية بعض الناس ربما لا يجد ما يتكلم فيه حتى في وسائل الإعلام. جميل. لكن لو توجه الناس إلى طرح المسائل المشكلة خلال رؤية هادئة تفصيلية، نستطيع حقيقة أن نستفيد أكثر من خلال أكثر من حالة التشظي هذه الذي يسهم فيها كثير من الأطراف، سواء
طيب. خليني أختم معك هذا التداخل الجميل بسؤال عن النقد الموجه للمؤسسات الشرعية في صحافتنا، كيف تنظر إليه؟ هل هو نقد إيجابي، نقد يتجاوز تجاوزات استثنائية يعني، أم أنه من حيث الجملة نقد مهني ومقبول؟
والله هذه تحتاج إلى دراسة واستقصاء حقيقة.
أيه. يعني من متابعتك؟
من خلال متابعتي أنا وجدت حقيقة هناك من يتشنج في ويحتد فاحتداد بعض الدعاة الإسلاميين تجاه التيارات الأخرى. أيه. ولا يكون موضوعي حقيقة في نقده، ويكون هناك نوع من خطاب الاستعداء. أيه. أو عدم الموضوعية والحكمة في الكلام. جميل. وهناك من هو يتكلم حول نقد، أنا كتبت في جريدة الوطن عدة مقالات حول نقد الخطاب الديني والشرعي وقضايا الخلاف وغير ذلك، وأحسب أنني يعني كتبت ذلك بأسلوب هادئ. فأنا أتوقع أن الإشكالية هي تكمن في أسلوب الخطاب. أي. أكثر من فحوى.
جميل. أستاذ بدر العامر الكاتب في صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك،
حياكم الله.
تعليقك.
أولا أرحب بالأستاذ، جزاه الله خير، ووجهة نظره محل تقدير، وما ذكر من عموم هو محل اتفاق أصلا.
العموم
اللي ذكر هو الآن بأنه والله لو كان رئيس تحرير لمنع الطرفين، هذا ننادي به نحن كلنا نقول هذا الكلام، نقول نحن يكون الميزان عدل أولا. وثانيا يفتح المجال للكل. أنا شخصيا ممكن أن أنشر في الوطن غدا مقال فقط أني أحور موضوع باتجاه معين يوازي التوجه العام للوطن، ولا يؤاخذني الأخ بدر بهالكلمة هذه، ما أنا طبعا أتهمه هو ولا على حسابه، لكن يبدو أن الأخ يعمل في مجال يعني الميدان اللي هو فيه والهامش اللي هو فيه هامش جميل، هو على ثغر لا شك،
يؤدي دور أن الحفر فيه قليلة،
لكنه لم يصل إلى العراك الذي يحصل بين دهاقنة الصحافة وإنجاز التعبير ديناصورات الصحافة، وإنجاز التعبير أيضا أقول الحرس القديم أو ما يوازي أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سابقا، هؤلاء الذين لا يسمعون إلا بأذن واحدة ولا يرون إلا بعين واحدة.
جميل.
فأنا لا أختلف معه فيما ذكر من عموميات إطلاقا، لكن أقول أرجع مرة أخرى وثالثة ورابعة وأقول إذا كان هناك حرية تعبير، إذا كان هناك منابر تدعي بأنها فتحت المجال بالتساوي للجميع، هذا غير صحيح، هذا غير وارد. رئيس تحرير مجلة مزق المجلة بعد أن طبعت وذهبت للتوزيع فقط لأن فيها مقال واحد مو بيخصني الإسلاميين، لا يخص قضية فساد معينة في بنك معين، لا لشيء إلا لأن رئيس تحرير،
طيب.
لأن رئيس مجلس إدارة هذا البنك قريب له نسبا، طيب. فقط بدون ما أسمي، لأن الناحية القانونية احتفظ بها.
جميل.
وعند الحاجة موجودة.
ممتاز.
طيب لما تم نصل الإقصاء إلى هذه الدرجة، إلى حتى التستر على الفساد، اترك الآن ماسك الإسلاميين أنت كذا أنهم هم اللي بعبع على الصحافة، لا الإسلامي
هو موضوع الحلقة فقط،
يبي منبر الإسلامي طول عمر ليس متشنجا، الإسلامي يريد أن يتحدث كما يتحدث الآخر، يريد أن يدافع عن نفسه، ما فيه ولا واحد من الإخوة الذين لهم وجهات نظر لربما يختلف معهم الأخ بدر وغيره يعني يتعرض له في الصحافة ويستطيع أن يرد بكل حرية. طيب. وأنا أتحدى هذا. أي. وفيه الآن شواهد آخرين، وش رأيك ليش ما استضفت واحد طال عمرك ممن هو تم إقصاء مثل الدكتور محمد الحضيف، ليش ما جاء مثل الأخت ناهد باشطح مثلا، ليش ما جبت نور السعد؟
والله أنا ما أعرف واحد من شر وكثرك
الأخ
جايبك
الأخ على عين وراسي، وأنا أحمد الله أنه هو على ثغر وأقول واصل والله يقويك وما تقوم به من دور هذا إيجابي لا شك. والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فلا بد أن تكون أدوار هكذا. لكن أن نزعم بأن الإعلام يتيح الفرصة للناس بالتساوي، عفوا في الإعلام الصحافة تتيح الفرصة للمواطن السعودي بالتساوي، هذا غلط صحيح.
طيب
والبلاء جاءنا من رؤساء التحرير أكثر ما جاءنا من
مجال دكتور، بس عشان لأنه ما تبقى إلا وقت يسير ودنا ننتقل للمحور اللي وعدتك فيه. عشان نغلق هذا الملف، الإقصاء لأشخاص موجود يعني التحفظ على أشخاص معينين لسجلهم السجالي والنقاشي والحواري من الممكن يكون
من قبل من؟
أنا سأقول لك أنا لو كنت رئيس تحرير لكان من الممكن أن تحفظ على شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة.
ما هي المعايير التي
لأن الكتابة لها أسلوب. طيب. لها أسلوب، أن تحولت الكتابة إلى شفاهية
أو خلت من النظمين. ولماذا يقبل الآخر أنه ينتقد صاحب وزان مثلا مع اختلاف من الشخص؟
يا أستاذ الكريم الشيخ صالح،
أنا ما ودي أنقل النقاش لك يعني النقاش
بالعكس أسعد تجربة. جلس في مكانك هذا أحد الكتاب اللي كانوا يظنون الناس أنه يعني يواكب بدعم ومساندة من رؤساء التحرير وزارة الإعلام، فاكتشفنا أن المسكين منعت له مقالات لا حد لها، وبالأخير اعترض على الرقابة واعتزل الكتابة. فلأنك لا تشعر بهذه التفاصيل التي يشعر بها الكتاب تظن أنهم يأتيهم دعم وأنهم يقدمون مقالاتهم بالورود، بالعكس كلمة كلمة يتابعون. هذه الرقابة موجودة على الجميع، وكما طرحت لك أنا مستعدا أتلو عليك أكثر من 60 اسما إسلاميا.
ما في وقت
ولا ودنا. طيب ننتقل لقضية خلنا الإقصاء وش انتهينا عليه؟
ما أدري عنك
أنت بسألك.
أنا أقول لك الآن أنه في الصحافة السعودية لا توجد حرية تعبير ولا يوجد عدالة بين المختلفين. بالمناسبة أنا ممن ينادي أنه حتى المخالف لي بأقصى اليسار وأقصى اليمين يتاح له الفرصة، لأن الحق كفيل بأن يدمغ الباطل.
طيب.
فينتهي.
طيب.
ما عندنا إشكالية، بس أن يقال أن نحاصر في الإعلام والصحافة بهذا الشكل، ثم يقال لنا أنتم أصحاب صوت مرتفع وأنتم كذا وأنتم تشكون وتبكون.
ممتاز. إذن على رأيك أن هناك إقصاء في الصحافة مع وجود هذه الأسماء؟
ليس
مع وجود
لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه
عنزة. لا فيه خلاف، شفت هذا إقصاء.
أنا العفو
لا يختلف فيه اثنان. لا أنا الحين أختلف معك.
بارك الله أسحب الكلمة هذه فعلا أنا معك حق. طيب لا عشان بس الأخوة يعرفون أن ترى أنا مرنين معك
متعددية. طيب أستاذ كريم، ننتقل إلى ما تمارسه الصحافة الآن من نقد المؤسسات الشرعية وأيضا للرموز الشرعيين على فتواهم ورائهم. رأيك السريع في دقيقة حتى ننتقل إلى
ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا جميل. صاحب ذلك القبر.
وش مشكلتك يا جماعة الصحافة يوم أنها تنتقد مثلا الشيخ الفلاني أو تعبر عن رأيها في الشيخ الفلاني؟
أنا ما أنت يا أخي عفوا شكلك يعني أتمنى المشاهدين يشهدون أني ما قلت هالكلام.
لا أنت كم
أنا أقول لك الآن افتح المجال للناس في الحلبة يتصارعون ولم أحسم، أنا لست حكما في الحلبة، أنا قلت افتح المجال للناس بالتساوي.
يا سيدي أنت طيب. ضربت مثال
بالهيئة قبل شوي. ضربت مثال أنا أقولك الآن الشيخ صاحب وزارة
حلو واحد
مثلا أنا بالنسبة لي يمكنني أنتقده في كل شيء.
طيب.
في كل شيء ما هو ما فيش استثناء، يمكن في كل شيء مع تقديري واحترامي لمقام الشيخ وكذا إلى آخره، لأنه غير معصوم وليست عندنا عصمة كما هي عند عند بعض الفئات.
أي.
لكن يعني إذا جاء أحد وقال والله يا أخوان لا تنتقدوا الشيخ صاحب وزان، هذا غلط. أنا أقول غلط، انتقد بس طيب. بأدب
واحترام. هذا مرتبط عليك.
أنا سقف النقد عندي ليس لا يقف عند صاحب الفوزان، يستمر إلى أن يصل إلى بس المعصوم صلى الله عليه وسلم. بس هذا الذي أنادي به باختصار شديد يعني عشان ما أطول عليك.
لا ممتاز.
ومن زعم بأننا نريد أن نقدس أحد أو نقدس هيئة أو مؤسسة دينية أو كذا فليبرز لنا الآن وجاده.
هذه قاعدة جميلة لكن لم تجب عن سؤالي. سؤالي تحديدا وش المشكلة الحاصلة في الإعلام؟ يعني قصدك
الإعلام يمسك صاحب الفوزان شفت ولا يتيح صاحب وزان يرد؟
لا رد
يعني. رد مرة واحدة بعد ما يحمس يا أخي أنت. بعد ما ينتهي ويستوي يجي ويعطيك واحد يا أخي أنت ترى احنا يا أخوين نعاني معاناه مباشره وانت تتكلم عن
إيحاءات. يا شيخ إيحاءات. الشيخ صالح الفوزان ردك
اسالوا الشيخ صالح الفوزان عن هل هو فعلا يرد كل مره ولا اذا اتيحت له الفرصه مره مرتين ضرر الرماد بالعيون. ها تكتيك صحفي احنا متعودين عليه فما ما يمكن احد يسوق على الثاني. احنا عارفين الميدان يا اخي.
جميل.
افتح المجال وخل صاحب الفوزان يقول راي والذي لا اتفق معه وخل الاخ رئيس التحرير او الكاتب الفلاني او كذا يقول راي والاخ بدر جزاه الله خير يقول راي ما عندنا مشكله. تقول انه ما
طيب
عندنا مشكله.
هناك من يقول انها ردت فعل على ما كان يحصل في المنابر. انت كنت متابع يوم لم يكن الا شريط التسجيل والمنبر.
أنا
معك معك شيخ خليني اكمل. نعم. كان هناك هجوما على بعض الاشخاص. نعم. تكفيرا او قاب قوسين وادنى من التكفير. الآن يوم امتلكوا الناس المنابر وصار بإمكان الواحد يكتب إما في ورقية أو إلكترونية أو يقدم شريط فيديو مثلا في اليوتيوب صار يمارس ردة الفعل. يعني ما تصنع أنه هذه يعني ما توافقني أنها إضاعتنا ردت إلينا.
ومن قال لك أن من تكلموا في المنابر بذوات الأشخاص وتجاوزوا أنهم محل موافقة من عندنا يعلم الله. لقد اعترضنا. وأذكر الدكتور معالي الدكتور محمد الرشيد وزير المعارف التقيت فيه في بيت أحد الإخوة وتكلم معي في الموضوع فعلا وشعرت بأن الرجل حرام أنه يخسر في وقتها بعبارات مندفعة هنا وهناك. يعني الرجل كان فاضلا ويعمل فعلا للمصلحة وقد بكوا عليه فيما بعد على كل حال. وقد تعرضه القوم وقتها بأسلوب لا ينبغي وكنت ممن اعترض على ذلك سرا وعلانية. فإحنا يا أخي ترانا أخوة الصحفي والكاتب ورئيس التحرير تراهم في النهاية إخوان لنا وليس خصوما لنا. وبالتالي بالنسبة لنا نعتبر أعراضهم كأعراضنا. لكن لا يعتبرون هم أعراضنا متاحة أو يعني هدر.
طيب.
وأعراضهم هم مقدسة.
طيب.
هذا خلافنا معهم.
ممتاز. نعم. أنت كتبت ربما أكثر من مقالة في 2003-2004 اللي هي بداية الانفتاح الصحفي على النقد يعني على الأقل المحلي. وكنت
مقال وين كتبته فيه ونشرته فيه في الصحافة الإلكترونية.
لا 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 بأس. أنا ما أقصد السياق.
لا عشان تعرف
أقصد لا أقصد
أني ما أتيحت لي الفرصة التي أتيحت لغيري وقتها.
لا بأس.
إلا أن يعني أنزل إلى سقف معين.
أنا لا
لست من عادتي أن أنحني هذا الانحناء إلا لله.
لا بأس. أنا لا أنفي في تحفظ على الأفراد وقد يكون موجود في العالم كله ترى بالمناسبة. هناك دراسات تثبت أنه ما من دولة حتى في العالم متحضر لها هناك تحفظ على بعض الشخصيات.
نريد نسبة معينة من الحرية. ما في حرية مطلقة.
خلص. لا لا.
لكن هذه
لا
النسبة حتى الحد الأدنى. نريد الحد الأدنى.
لا بأس. لكن أقصد مضمون المقالة كنت تشير إلى وجود خلل في التعامل مع هذه الحرية رغم نسبيتها
إلى اليوم وإلى الآن.
لا بس فيه في 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 مراجعة.
لحظة.
ما تحس إنه الإعلام الآن بدأ يراجع.
يا أستاذي شوف إحنا كلنا في السعودية مثلنا مثل غيرنا. لما جت أحداث سبتمبر وانفكت الدنيا عنا.
طبيعي إنه صارت في.
صار عندنا حراك ما تعودنا عليه أصلاً. وصار في نوع من الأخطاء المزدوجة. صحيح. من جميع الأطراف. وإلى اليوم إحنا نتعلم وإلى اليوم نرتكب أخطاء. أنا في أشياء عملتها يوم الأيام وكتبتها تمنيت أني ما كتبتها. ليش؟ لأني كتبتها وفق ما عندي من رؤية وقتها. ولم تكن تلك الرؤية بقدر النضج الذي عندي اليوم الذي أتوقع أني بعد فترة معينة. سأقول أن ما أحمله من رؤية اليوم ليست ناضجة مقارنة بما قد يفتح علي في
قانون التطور.
قانون التطور
بما فيها المجتمعات
لكن هذه الإرهاصات يا أخي أنا ما أعيبها. أنا أعتبرها شيء طبيعي لأن الناس من سبات عميق استيقظوا وكل منهم يبحث عن الطريق. منهم من يقول هنا وهنا ويتصادمون ويتصارعون إلى آخره. ولكن لنحيا هذه الحياة الطبيعية بالتساوي لا أن يكون هناك امتياز للآخرين وحرمان.
ممتاز. لكن أنا أشعر أن هناك قلق مبالغ فيه من هذه الحالة اللي هي طبيعية. كل من درس تطور المجتمعات يجد أن هذه الحالة لابد منها.
يا أخي أنا دخلت بالهايد بارك. معلوم عند العالم كله أن الهايد بارك يقال فيه كل شيء. ونجد فيه كل الأطياف. الناس تتكلم حتى بذات الله عز وجل. ولم أشعر بأي قلق. لماذا؟ لأن القانون هناك فقط ألا يعتدي أحد على أحد. وأما اللسان فطليق. فكان مجال للعمل الدعوي. يا أخي كنا نشعر براحة وطمأنينة غير طبيعية. إحنا نريد أن يفتح لنا هايد بارك. احنا والصحفيين اللي احنا ننتقدهم على حد التساوي فقط.
طيب ما دام
دون ان نتماسك بالايدي.
الجمله الاخيره
نضمن ان لا نتماسك بالايدي.
الجمله الاخيره مركزيه. لو سالتك الان كيف نخرج من هذه الحاله الصداميه الى حاله من التصالح
ناتي الى كلمه سواء ويفتح المجال للجميع بالتساوي ويفك التشنج. انا اعرف نعم نعترف عندنا تشنج لكن عندنا ايضا طرف اخر متشنج ويحرمنا ايضا من حلبه المصارعه. نريد ان نتصارع معه فكريا بالطرق الراقيه في الحلبة نفسها ولنترك للجمهور الحكم. لكن أن يقال لنا ونحن خارج الحلبة هناك ويقف هو يستعرض عضلاته داخل الحلبة ويقول انظروا هؤلاء أصلا برا الحلبة، هو أصلا وضع حاجز بيني وبين الحلبة واستغل ذلك، واستغل من جانب آخر أيضا سماحة القيادة وسعت بالقيادة في جانب معين واستحوذ بها دون غيره. هذا الذي يجعلني أنتقد رؤساء التحرير القدامى وأقول ارحلوا جزاكم الله خير، أتيحوا فرصة للأجيال الحديثة. أنا تجاوزت 50، لا أعتبر نفسي أني أمثل وجهة نظر الذي عمره 20 سنة أو عمرها 20 سنة الآن، تطلعات وغير تطلعاتي، فأنا ما أنتقده، والعمر ليس عيبا والكبر ليس عيبا
ضخ دماء جديدة،
ليس عيبا، لكن الدماء جديدة كما تفضلت ضرورية يا أخي، لأني أريد الصحفي أن يكون انعكاسا لنبض الشارع.
طيب السؤال ربما يكون الأخير، يعني في ظل الحديث الآن عن سقوط الصحافة الورقية في العالم كله وأنها ذاهبة إلى الغياب أو غيابة الجب وولادة الصحافة الإلكترونية، أنتم مش مضيق صدوركم؟ يعني عندكم الصحافة الإلكترونية، عندكم المواقع، ليش إلا الورقية؟ يعني ما تستطيع، ما رأيت أنت مقالاتك كيف كانت في موقعك تصل إلى 40,000؟
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ الله عز وجل بعد يجيب الغيث، والله عز وجل سيرسل عيسى بن مريم في نهاية المطاف. هل نعتبر هذا منة من الصحفيين ولا منة من السياسيين؟ هذا فتح فتح الله عز وجل لكل البشر،
لكن
اسمح لي
متفضل.
فتح فتح الله كل، وذلك الصحافة الورقية بقيادة الديناصورات القديمة هذه
يحاربون، ما احترامنا لهم ليسوا موجودين يا دكتور، لو كانوا موجودين لأذنت لك
يا أستاذي. والله إني أحترمهم كأشخاص، لكن أقول يا أخي بقاء يا أخي 40 سنة على رئاسة التحرير
بإمكانك
يا رجل، ما بقي في العالم كله ابحث لي عن وجه الكرة الأرضية رئيس تحرير
حتى ما نحصل بالشخص.
طيب عموما، وإن كانت هذه الكلمة جارحة فأقدم لهم الاعتذار
ضروري يا دكتور،
لكني لا أعتذر موجودهم على المناصب.
لا بس هذه وجهة نظر،
محل نقدي. فالصحافة الإلكترونية هي بديل للأجيال المتعطشة للحقيقة.
طيب خذها.
أي لحظة، مو خذها، ليش تمنى منك ولا منهم؟ لحظة فضل. هذه مفتوحة للكل.
لا بأس،
وكنا صحيح. ننشر بالصحافة بالمواقع الإلكترونية، ولا نسلم من أن يكتب عنا بالصحافة الورقية ولا يتاح لنا نرد بالصحافة الورقية. يا رجل فهمت إيش ما لكم كيف تحكمون؟ فهذا الأمر يا أخي إحنا لننادي به هو التساوي، تساوي الفرص. والله يا جماعة الخير إن نريد حراك ثقافي، نريد انفتاح، أي إقصائي منا أو منكم لا نريده، لكن نريد تساوي فرص، نريد فعلا أن إذا حتى جاوز على أحد يتاح له فرصة أن يدافع عنه. يا أخي أدنى مبادئ العدالة دي.
انتهى الوقت،
الله يجزاكم خير،
شكرا جزيلا لك.
للإعلاميون نقول ما قال الله عز وجل لنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا يقال لنا ولهم على
خير الختام. شكرا جزيلا لك دكتور محسن، في الحلقة القادمة لنا امتداد مع هذه القضية. تحياتي.